لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن في هذا اللقاء مع نصيحة لإمام من أئمة التابعين. هذه النصيحة أخرجها الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، وصاحب النصيحة هو عبد الله بن عون، وهو من صغار التابعين رحمة الله عليه، يعني من القرن الثاني من القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية. ففي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم، أي تابع التابعين، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما، يعني ينتشر الفساد شيئا فشيئا بعد انقضاء هذه القرون المفضلة. فعبد الله بن عون رحمه الله من طبقة التابعين، قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه الناس، وأن يدعوا الناس إلا من خير. هذه أمور ثلاثة، يوصي نفسه وإخوانه بتفهم القرآن، وبتعلم السنة، وبترك إذاية الناس، إن استطاع أن يوصل إليهم أي خير فليفعل، وإن لم يستطع فليكف أذاه عن الناس. ولن يستطيع أن يحقق الأمر الثالث إلا إن وفق لتحقيق الأمرين الأوليين، لأن النفس كما قال أهل العلم إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإن شغل الإنسان نفسه بالحق بتفهم كتاب الله تبارك وتعالى، وانظر كيف قال القرآن أن يتفهموه، وقال في السنة أن يتعلموها، لأن الناس يهتمون بحفظ القرآن فليسوا في حاجة إلى تعلم قراءة القرآن وإلى حفظ الآيات، وإنما يحتاجون إلى تفهم القرآن، لأن الله عز وجل قد أمرهم بذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر القرآن وهو كلام الله عز وجل كأنما وضعت الأقفال على قلبه والعياذ بالله، لأن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمجرد التلاوة على سبيل التبرك، وإنما نزل كنظام يحكم حركة حياة الإنسان في كل ما يتعلق بجزئياتها. والذي يقتصر بالقرآن على مجرد التلاوة فقط، فإن الله تبارك وتعالى قد ذم أهل الكتاب على ذلك. قال عز من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال عز من قائل في سورة البقرة: ومنهم أميون، الحديث عن أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلا تلاوة، يعني اكتفوا من كتبهم بمجرد التلاوة فقط. والإنسان إذا تعامل مع الكتاب على أنه كتاب للتبرك فقط، يقرأه ويختمه في كل 3 أيام أو أسبوع أو شهر أو ما إلى ذلك، لابد وأن يتحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون والتخيلات والأوهام والآراء. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال إلا تلاوة، يكتفون بتلاوته فقط بغير تدبر ولا عمل. وانظر إلى قول السلف رحمة الله عليهم في تعليقهم على قول الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء: الهجر إما أن يكون هجر تلاوة، كثير من الناس لا يقرؤون القرآن أصلا، وإما أن يكون هجر تدبر. هؤلاء الذين يقرؤون القرآن قليل منهم هو الذي يتدبر القرآن، والذين يتدبرون القرآن قليل منهم من ينوي بالعمل بما علم. ولذلك كان القسم الثالث هجر العمل. هناك هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الحديث عن أهل الكتاب، إن تحدثنا عن اليهود فاليهود سبوا الله عز وجل، وقال في اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن هؤلاء سبوا الله عز وجل وقتلوا أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين موبقات. وأما الآخرون فزعموا أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخذ الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني كلمة كادت أن ينهدم لها الكون. ومع ذلك لأنهم تعاملوا مع كتبهم على أنها كتب للتبرك فقط، انظر إلى مقالتهم في القرآن. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لماذا أجابهم الله عز وجل؟ تلك أمانيهم، هذه أماني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين البرهان على ما تقولون؟ فالإنسان إذا ابتعد عن كتاب ربه تبارك وتعالى، لم يتدبره ولم يتفهم، كأنما وضعت الأقسام على قلبه، ويتحول الدين حينئذ إلى مجموعة من الأماني والظنون والأهواء. وهذا أمر تراه كثيرا، مجموعة من الناس يجلسون بالكلام مثلا، أو تعرض عليهم مسألة شرعية، فيقول أحدهم: أنا أتخيل أن الحكم الشرعي كذا، ويرد الآخر: أنا متصور أنه كذا، وواحد آخر يقول: أنا ظني، أنا اعتقادي. وهم يتكلمون عن مسألة من المسائل الشرعية، وقد نهى الله عز وجل كل مكلف عن أن يتكلم في دينه بغير علم. القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى بيانه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أمر بذلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن وبينه للناس، وكأن به صلى الله عليه وسلم حين خطب خطبة يوم عرفة كان قد نزلت عليه الآية التي في سورة المائدة: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ثبت في الصحيح بالفعل أنها نزلت عشية عرفة، فعن طارق بن شهاب، هذا الحديث عند البخاري من حديث طارق بن شهاب، أن جماعة من اليهود أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، عشية عرفة يعني إذن بعد زوال الشمس. وقد ثبت في السنة المطهرة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي وصف فيه مناسك حجة الوداع، والحديث بطوله في صحيح مسلم، قال: فلما زالت الشمس يعني شمس يوم عرفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فرحلت له، فركبها وجاء إلى بطن، أتى إلى بطن الوادي، فخطب الناس خطبة يوم عرفة والتي ختمها قائلا للناس: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت وأديت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد، صلوات الله وسلامه عليه. وخطب في يوم النحر، وخطب في ثلاثة أيام التشريق، وفي كل هذه الخطب يسألهم ويشهدهم صلى الله عليه وسلم على أنه بلغ الرسالة. فالحاصل أن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرح هذا القرآن وبينه وبلغ صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما دام الدين محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر، والمراد بالذكر الكتاب والسنة، بل كما قال بعض أهل العلم القرآن وكل العلوم الخادمة للقرآن، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ليكون حجة على الخلق دائما. والقرآن هو آخر الرسالات، آخر كتاب سماوي، فالله تبارك وتعالى إنما تكفل بحفظه ليكون حجة على الناس على مر العصور. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أرأيت لو أن لغة العرب ضاعت، أيكون القرآن حجة على أحد إطلاقا؟ أرأيت لو أن السنة فقدت، أيكون القرآن حينئذ حجة على أحد؟ كيف تصلي؟ والله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة. وإن فتحت كتب اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي، ستجد أن الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصيام، الإمساك، الإمساك عن أي شيء. الحج، الحج في اللغة هو القصد، أو كما قال ابن الأعرابي: القصد إلى معظم. لكن ما فيهاش القصد إلى الكعبة المشرفة. وقص على ذلك، فكل هذا ضياع السنة سيؤدي إلى ضياع القرآن، ضياع اللغة العربية سيؤدي إلى ضياع القرآن. ليس المراد أن يحفظ القرآن بحروفه، ولكن المراد بالإضافة إلى ذلك أن يظل حجة على الخلق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. والواقع يشهد بهذا. انقضى أكثر من 1400 سنة على نزول القرآن، أكثر من 1400 سنة. لو تأمل، لو نظرت في المكتبة الإسلامية، ستجد أن كتب التفاسير كلها محفوظة على اختلاف أنواعها. هناك تفسير لآيات الأحكام كتفسير القرطبي، هناك التفسير اللغوي، هناك التفسير بالآثار كتفسير الطبري. أنواع شتى من التفاسير، كل نوع منها أو كل مصنف منها يعامل جانبا من جوانب التفسير. السنة محفوظة، شروحها محفوظة، الرجال الذين رأوا السنة تواريخهم محفوظة، العدل منهم معروف من غير العدل، الحديث الصحيح معروف من الحديث الضعيف، شروح هذه الأحاديث موجودة ومحفوظة. فكفل الله عز وجل بحفظ كل ذلك في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلئلا تقع فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبل، عليك أن تتدبر هذا الكتاب أنت موجود على ظهر هذه الأرض لأجل هذا الكتاب. وقف طويلا عند قوله تعالى لآدم عليه السلام قلنا اهبطوا منها جميعا، حين أمره بالهبوط إلى الأرض في نفس الآية، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأنت موجود في الأرض لأجل هذا الكتاب، أنت موجود للابتلاء، ومعنى الابتلاء الامتحان، فنحن جميعا في امتحان. الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وزين الأرض وخلق الموت والحياة، كل ذلك ليمتحنك. قال عز من قائل في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، أي ليختبركم وامتحنكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز من قائل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال عز من قائل في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأنت موجود في فترة امتحان، عليك أن تسافر مع الله عز وجل وأن تعتني بالإجابة على الأسئلة بعد تفكير، وأن تكون مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى، حتى إذا جاءك الموت لقيت ربك تبارك وتعالى على الحالة التي يرضاها. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت إلا وأنت مسلما. طب وهل تعرف متى سيكون الأجل؟ لا تعرف. ولذلك قال أهل العلم معنى الآية: كن مسلما مستقيما على كل حال وفي كل وقت، حتى إذا جاءك ملك الموت لقيت الله عز وجل على الحالة التي لا يرضى غيرها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد كتب إلى عامل من عماله، العامل يعني المحافظ على إقليم من الأقاليم، وعمر كان حينئذ أميرا للمؤمنين: أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعزل هذا العامل نفسه وأقسم ألا يلي ولاية للمسلمين بعد ذلك. نعم، على الإنسان أن يجتهد في فترة حياته. عمر بن عبد العزيز الذي أوصى عامله بتقوى الله إنما خلع قلب عامله لأنه كان إماما من أئمة التقى، كان يجلس في مصلاه حين يصلي الليل يبكي حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء رضي الله تعالى عنه. ودخلت عليه زوجه فاطمة فقالت: يا أمير المؤمنين ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي سبتين. رجل ولي ولاية يفكر في هذا الأمر أنه سيجيء يوم القيامة يقف بين يدي ملك العدل هو طرف، والأمة بأسرها طرف آخر، والذي يحامي عن الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يفكر ويطالب وإلا فسيهلك. وهذا ما كان يبكيه، وهذا هو الذي جعل لنصيحته روحا وتأثيرا في عماله. فنحن في فترة امتحان، علينا أن نجتهد جميعا وأن ننشط أنفسنا بتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا بذلك، وإلا فسنقع فيما وقع فيه أهل الكتاب. وأضرب لكم مثالا بهذه الممثلة التي عاشت طيلة حياتها غير مستقيمة على أمر الله، وأنهت حياتها على أسوأ ما تكون النهاية بأن انتحرت. صحيح قد يعيد المسلم، قد يقول المسلم هذه المرأة أشرفت على نفسها وهي تحتاج إلى أن نصلي عليها وندعو الله لها بالمغفرة، أحرج ما تكون إلى ذلك. لكن ما تقول في الذين جعلوا يتمسحون في نعشها؟ صلي بربك، ما الغرض من هذا التمسح؟ نوال البركات؟ إذن الأمور بالعواطف وليست بالقواعد العلمية المحكمة، ليست بالقواعد العلمية المحكمة. أنا أفهم أن تذهب إلى الصلاة عليها والدعاء لها، خصوصا كلما ازدادت معاصي الإنسان كلما كان في حاجة إلى دعاء إخوانه، لكن أن يتبرك بالنعش دي مسألة تحتاج إلى مراجعة. الإنسان لابد أن يقرأ، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالجزء الثاني من النصيحة متعلق بالجزء الأول، لا ينفصل أحد عن الثاني، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. السنة هي الشارحة للقرآن، وإذا قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فينبغي أن تسحب هذا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما تسحبه على القرآن. قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة: السنة منزلة كما نزل القرآن، والدليل على ذلك فضل الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالمخرج من الضلال أن تتعلم الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. طب هل هذا يقبل مجردا؟ لا، الشافعي يعزو القول لقائله ثم يأتي رضي الله عنه بعد ذلك بالأدلة على صحة ما قال. قال: وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وهي القرآن والحكمة. والحكمة كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم عدا القرآن، عدا القرآن. فثبت أن الحكمة هي السنة، وأنها منزلة كما نزل القرآن. وحسبك من ذلك ما قاله عز وجل في سورة النساء، حيث قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أنزل عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فعلينا أن نهتم بسنة هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقليده عليه الصلاة والسلام أجر ورفعة، محبته عليه الصلاة والسلام أجر ورفعة. وأنت مقلد لا محالة، أنت مقلد لا محالة. الشباب يقلدون ويتأسون بغيرهم، لكن بمن؟ بالمشهورين في عالم الطرف، سواء كان من الشرق أو الغرب، أو في عالم الفن، أو في عالم الكرة وما إلى ذلك. فتقليده صلوات الله وسلامه عليه أجر ورفعة ومرضاة لله تبارك وتعالى، وسبب في جلب محبة الله عز وجل لك. وإذا أحبك الله عز وجل أسعدك في الدنيا والآخرة. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى، ثبت لهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هو عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عند نفسه ولا يستطيع. ورجع قوله تعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين لفلطناكم عليه. انتظم على ربه عز وجل، ولكن كما شهد له ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى، ثبت لهم بهذه الآية. إذا كان الله عز وجل قد بين أن نبيه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وإنما عن وحي يأتيه من عند ربه، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام حينئذ طاعة لله، كما قال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل. فالدليل على صدقك في أنك تحب الله عز وجل، الدليل الوحيد أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم. نحن نسأل ربنا عز وجل في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم. يعني تصور أن الإسلام كما قال الصحابة رضي الله عنهم لا يصح بغير صلاة، والصلاة لا تصح بغير قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. الأدلة على هذا معروفة وليس هذا محلا لبسطها. فأنت تقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، هي أم الكتاب، والسبع المزامير، والقرآن العظيم، وآية من آيات سورة الفاتحة تدعو فيها ربك عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. هل نحن صادقون فعلا في هذا الدعاء أم أنه مجرد ترتيل فقط؟ إن كنا صادقين فالصراط المستقيم هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تأمل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إذا اتباعه عليه الصلاة والسلام: إن أمر عليك أن تطيع أمره، إن فعل ففعله أيضا عن وحي، يعني ليس كلامه فقط عن وحي، فعله أيضا الذي يتعلق بأمور الديانة عن وحي، كما قال عز من قائل: أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فقوله وحي وفعله وحي. وما الذي يخشاه الإنسان إن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءت صفته صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة على أعظم ما تكون الصفات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وغير الرسول من سائر البشر الذين يتبعون الآن من أهل الكتابين من عالم الغرب، هؤلاء على العكس من ذلك تماما. قارن بين هذه الصفات الموجودة في آخر سورة التوبة وبين قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يبقى تصور رسول من أنفسنا عزيز عليه أن يوقعنا في أي علم، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تصور عود السواك هذا، خشي عليه الصلاة والسلام أن يشق علينا فيأمرنا به فيكون واجبا، ولكنه ندبنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، حبب إلينا السواك صلوات الله وسلامه عليه. تصور في هذا الأمر البسيط يخشى عليه الصلاة والسلام أن يوقعنا في العنت. عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هؤلاء ودوا ما عنتم لا يألونكم خبال، يريد أن يخبلون، يريدون أن يخبلون، لا يألونكم خبال، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فإذا على العبد أن يشغل نفسه بهذين الأصلين، أن يشغل نفسه بالحق لئلا تشغله بالباطل، وليعلم كل واحد منا أن كل لحظة تمر عليه فلن تعود إلى يوم القيامة، وليعلم أيضا أنه متى جاء ملك الموت فقد سدت عليه أبواب العمل، أو كما قال الإمام النووي رحمه الله: تطوى صحيفة أعماله ويغلق باب توبته ويرى ما هو سائر إليه. أنت إن حققت هذين الأمرين فلا بد وأن تحقق الأمر الثالث: ويدع الناس إلا من خير. لأنك إن درست الكتاب والسنة ستعرف حق المسلمين عليك، وستعلم علما جازما بأن الله تبارك وتعالى جعل المسلم محرما غاية التحريم، جعل دمه وماله وعرضه محرما. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تصور فيما يتعلق بالأموال، لو أنك أحرجت إنسانا فأعطاك مالا وهو متحرج ليس عن طيب نفس، وهذه المسألة المعروفة عندنا: ما أخذ بسيف الحياء هو حرام. ليس هذا حديثا، وإن كان الحديث الصحيح قد دل على معناه، فقد روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لابد أن يعطيك المال ونفسه طيبة بهذا، إن أعطاك المال ونفسه غير طيبة فهذا المال محرم، يحرم عليك أن تأخذه رغم أنه هو الذي ناولك المال بيده. فما ظنك بالغش، بالسرقة، بالرشوة، بالتبليس إلى آخره. وإن أردت أن تعرف حرمة الأعراض فراجع هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها تعني قصيرة، قصيرة. هل لو الإنسان تبول في ماء جار، ماء البحر، البحر البحر الأحمر أو الأبيض، هل هذا ينجس الماء؟ ينجسه؟ لا ينجسه. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام، ما زادت عائشة رضي الله عنها على أن أشارت بيدها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو وقعت في البحر لغيرت من لونه وطعمه ورائحته لشدة نزالتها. يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت رضي الله عنها: وحكيت عنده إنسانا، أي قلدت إنسانا في حركاته، في طريقة كلامه، في مشياته، في ضحكاته مثلا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. لو أردت أن تعرف حرمة الدماء فحسبك أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روع مسلما فليس منا. من روع مسلما يخط ولو على سبيل الضحك، يعني كله هو يتدارى كده في مكان مظلم مثلا
ويفعل بخ زي ما بيحصل هذا المحرم كبيرة من الكبائر. تبرع النبي عليه السلام من فعلها. تصور هذا، من أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان مازحا فليس منا. لا إله إلا الله، مجرد الإشارة بحديدة. نعم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعبده، ولكن الذي يجرئنا على تعدي الحدود هو قلة العلم، وإن شئت تقول الجهل، لأن العلم علم بالله وعلم بآيات بأحكام الله عز وجل، كما قال بعض السلف، العلم قد يكون الإنسان عالما بالله وليس عالما بأمر الله، هذا هو العابد الجاهل، يحب الله عز وجل ويخشاه ويريد أن يتقرب إليه لكنه لا يعرف حدوده عز وجل فيتقرب على غير الطريقة الصحيحة. الثاني، عالم بأمر الله ليس عالما بالله، وهذا هو العالم الفاجر، يعرف حدود الله عز وجل ويعرف الحلال والحرام لكنه لا يعرف الله عز وجل ولا يخشاه ولا يتقيه، ومن ثم فإنه يتلاعب بحدود الله تبارك وتعالى ويستعمل آلة الدين للدنيا. والثالث، عالم بالله عالم بأمر الله، فهذا هو العالم الرباني، العالم الرباني، ولا يكون ربانيا حتى يكون عالما عالما معلما. هذا كلام ابن عباس وكلام الأصمعي من أهل اللغة، وعليه انعقد إجماع المسلمين. لا يقال بالعالم أو لا يوصف بأنه رباني إلا إن كان عالما عالما معلما. ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأطهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا جميعا للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك وهابين، لك مطواعين، اليك مقبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وفك أسرانا. اللهم اهد العصاة من المسلمين، اللهم اهد العصاة من المسلمين، اللهم اهد العصاة من المسلمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أنصرف من مقامي هذا أذكركم بالتبرع للمسجد. المفروض أن يقوم المسجد بأنشطة اجتماعية لمساعدة الفقراء، دفع مصروفات الطلاب العاجزين. ولنتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير الذي اخرجه مسلم، من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، والعكس بالعكس. فانت قد تساهم في تعليم طالب، وهذا الطالب قد يكون نافعا لمجتمعه نافعا لغيره من المسلمين، وكل ذلك في ميزان حسناتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انفق يا ابن ادم ينفق عليك، فمشاريع الخير متعدده، بالاضافه الى ان عماره المسجد تحتاج الى مصاريف، تحتاج الى اموال بالكهرباء والصيانه وما الى ذلك. فالمسلم اخو المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وأنت لا تعرف هل أتيت بالطاعة التي ستدخلك الجنة أم لا، فلا تحترم من المعروف شيء، اتق النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، الذي لا يستطيع فليحض غيره ممن يستطيع على أن يتبرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمكم الله. أن يتقربوا بارك الله فيهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأجعل هذه الكلمة عن النعم. النعم منها ما يوصف بأنه نعمة على الإطلاق، ومنها ما يكون نعمة بالنسبة، وكذا سائر الأوصاف. هناك وصف مطلق وهناك وصف نسبي، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، وهذا معروف. فاللون الأسود أسود بالنسبة للجميع، أنت تراه أسود وغيرك يراه أسود، صح؟ لكن إن كان الأمر متعلقا بطعام من الأطعمة فقد يشتهيه زيت فيكون طعاما شهيا جيدا في حقه، ويأنف منه عمرو، يأنف منه عمرو. إذن تكون هذا الطعام جيد بالنسبة لزيت وليس جيدا بالنسبة لعمرو. فالأوصاف منها ما هو ذاتي مطلق ومنها ما هو نسبي. وصف نسبي، لو طبقنا هذا الكلام على النعم ستجد أن كل شيء يعطاه العبد في حياته الدنيا لا يمكن أن يوصف بأنه نعمة مطلقا، ولا بأنه نقمة مطلقا أيضا، ولكن بالنسبة باعتبار تصرف العبد، إلا في شيء واحد وهو الإيمان. فالإيمان هو النعمة الحقيقية المطلقة، وهو نعمة على كل حال لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا الظروف. فالإيمان هو النعمة العظمى التي من لها فعليه أن يفرح بها وأن يشكر ربه عز وجل على ذلك، وإن فاته من حظوظ الدنيا ما فاته. ولذلك قل عز من قائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن ما عدا الإيمان، الإيمان هو الذي يحول سائر ما يعطاه العبد إلى نعم، وعند غياب الإيمان يتحول سائر ما يعطاه العبد إلى نقم، والعياذ بالله. كيف؟ شوف مثلا المال، هل يوصف المال بأنه نعمة؟ يعني مثلا هل كان المال نعمة في حق قارون؟ أرداه فخسفنا به وبداره الأرض، قال إنما أوتيته على علم عندي، وأفسد به في الأرض فخسف به. هل كان المال نعمة في حق سليمان وداود عليهما السلام؟ نعم، قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هل كانت الجنتان نعمة في حق صاحبهما؟ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب إلى آخره، هل كانت نعمة؟ أبدا، قادته إلى الكفر والتكبر على الله عز وجل على عباده. كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، كفر، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظر إلى هذا الفقير الآخر، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ من تراب، لكن خلقت من تراب، تتعالى عليه سبحانه وتعالى: اتخذت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يعني نعم تدوم إذا حدث دخلنا بتلك الأيام نداولها بين الناس. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء وكانت لا تسبق. من أراد أن يسابق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يركب العظباء ويسابقه فيسبقه. فجاء أعرابي على قعود له، القعود اللي هي دبة الناقة لسه متعلمة جديد، فسبقها أو فسبقه فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العظباء كيف نسبق النبي عليه الصلاة والسلام وناقته؟ انظر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. يبقى أمور الدنيا كده إلى دواء. إن حقا على الله ما طار طير وارتفع إلا إيه؟ إلا كما طار وقع. ده الكلام ده بالنسبة للنبي عليه السلام، لكن فيما يتعلق بأمور الدين والآخرة لا، رفع في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات في الدنيا وفي الآخرة. أما أمور الدنيا المتعلقة بالدنيا فقط فهذه سنة إلهية أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله. بعد أن إيه؟ بعد أن ظهرت هذه السنة فيه أولا عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. سبحان الله. وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي كفش رحمك الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. حق. ومن ثم ذهب طائفة من الحنفية ومن الحنابلة، وهذا مذهب أهل الظاهر، إلى أن تشميط العاطف إن سمعته وهو يحمد فرض عين على كل من سمعه. ماشي قلنا؟ ها؟ على كل حال شميتهم في العطفة الأولى، وفي الثانية فإن عطف الثالثة فقل له شفاك الله وعافاك. ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا تحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. نشوف الآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مع إن نشوف الظاهر في الربا إن هو بيديله 100 وهياخدهم 110، واخد بالك؟ يعني زاد في الكمية في الكم في العدد، ولكنه ممحوق، تذهب منه البركة ويحل عن طريقه الدمار. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك إيه؟ كفر بالخبيث. ويرد الصدقات، مع إن في الصدقة الظاهر إنك أنت معاك 10 طلعت 2 المال إيه؟ نقص. لا والله نزال، لكن هو في الظاهر إيه؟ نقص. ما نقص مال عبد من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به، بصبره يعني، إلا زاده الله به عزة. الصبر عند المقدرة، يصبر ويصبح عند المقدرة. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني إذن ده تدريب بالمسلمين على ايه؟ على الاستغناء عن الاخرين. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، خير من اليد السفلى. لن تتمكن من أداء أو من تحقيق هذه المعاني إلا إن كنت مؤمنا بالقدر. يعني هل أنت مؤمن بأن الله عز وجل قدر لك رزقا معينا لا يمكن أن يفوتك منه مليم واحد؟ طبيب هو كتب لك 1000 جنيه، هل ممكن مليم من 1000 جنيه يأتي متأخرا عن موعده الذي قدره عز وجل؟ يبقى خلاص، مر نفسك على طلب العوالي من الأخلاق ومن الأمور، وخذ بالأسباب، أسباب التكسب المباحة وليست الإيه المحرمة. شوف النبي عليه السلام يقول إن روح القدس نفث في روحي، روح القدس هو مين؟ جبريل عليه السلام، نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. إحنا مؤمنين بالكلام ده؟ أي معتقد ربنا يأمرك بأن تعتقده بيرتب عليه سبحانه وتعالى تكاليف عملية، سلوك عمل ليعلم الصادق من الكاذب. إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا بصورة حسنة مشروعة. ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أبي نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إذا كان أمره كذلك يبقى عاود نفسك دائما على الاستغناء، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناس من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام، خبص الفلوس. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. عليه الصلاة والسلام: فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف، شو بقى أرسل إلى الأحسن، طول ما أنتم تسألوني وأنا معايا حديكم، لكنه دلهم على الأفضل. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغفر يغنه الله، ومن يتفضل يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أحسن شيء يعطاه العبد بعد الإيمان، بعد نعمة الإيمان والإسلام، الصبر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. هذا هو القسم الأول من حديث أبي كبشة الذي أقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. احفظ الحديث بقى: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، لأن البعض يصل الأرحام ويؤدي الحقوق ويقول لك ده حق ربنا أشوف حقي بقى، ويبتدي يهكس بالأموال اللي معاه ويصل في المحرمات. لا، هذا يتقي الله عز وجل في جميع الأموال. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. الرجل ده المال اللي معاه بلغه أحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان الصالح ده لفعلت كما فعل فلان، يعني محب للخير ولأهله، وما حجزه عن الخير إلا نقص الإمكانيات، وهذا ليس إليه، هذا إلى الله تبارك وتعالى. الإمكانيات اللي معاك، الرزق اللي معاك ده مش بيدك، ده بيد الله تبارك وتعالى. فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء. شوف النية الحسنة ورجل، خلي بالك بقى من الثالث ده وقرنه بالاول، ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحما، ولا يتقي فيه ربه، فهذا باخبث المنازل. يبقى المال في حق الاولاني رفعه الى احسن المنازل، وفي حق الثالث هبط به الى ايه؟ اخبث المنازل والعياذ بالله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، وما اكثر هذا النموذج، لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو قبيح النيه، يقول لو ان لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزره ما سواء. كم تمنى الانسان في شبابه ان يكون كالممثل الفلاني او المطرب العلاني؟ ليه؟ الفلوس والنساء والشهرة والسهرات. يبقى ده حب للشر ولاهله والعياذ بالله. نسال الله ان يعفو عنا وان يقسم لنا بالخير. يبقى اذا المال يا اخواننا لا يوصف بانه نعمه مجرده ولا بانه نقمه، ولكن باعتبار تصرف العبد في هذا المال. ماجي وقف على هذا العمر، طول العمر. شو لك ربنا طول عمرك؟ طب هل طول العمر نعمة ولا نقمة؟ بالنسبة باعتبار التصرف. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله رحمك الله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الأول لما استثمر عمره في طاعة الله عز وجل ازداد من الخيرات وثقل ميزان حسناته فارتفعت ربته في الآخرة. والثاني استثمر عمره والعياذ بالله في السوء، الإساءة. والله كان الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه يحكي لي عن رجل ما صلى في حياته أبدا، بلغ 80 من عمره وما ركع لله ركعة. هذا الرجل كان مولعا بسماع أم كلثوم في المقام الأول ثم سائر المطربين والمطربات. الرجل هو بيحتضر على فراش الموت، ابنه راح جايب شريط قرآن للشيخ محمد حسان كصوت الخطر وحطها له في الجهاز جلسة فيه. تصور هما كانوا مشغلين له ايه قبل الشريط صوت الخطر ده؟ مشغلين له أم كلثوم. الراجل قعد ربع ساعة وبعدين راح قايل لا شيلوا ده، هات أم كلثوم، ده اللي بيهدي نفسي. دي كانت آخر علم عنها. صور يا رب يعني. نسأل الله حسن الخاتمة. على كل حال يختم للعبد غالبا بما عاش عليه. هذه كلمة ابن القيم رحمه الله، أن العبد يختم له غالبا، لم يقل يقينا، لأن الأعمال بالخواتيم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن يختم له غالبا بما عاش عليه، بما عاش عليه. فطول العمر قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. صلاة الجمعة التي صليناها الآن نعمة في حق من صلاها ونقمة في حق من تركها، هكذا يقول أهل العلم. شهر رمضان، حين يأتي رمضان يزداد ناس في الخير ويزداد ناس في الشر. الذين غرقوا صيامه وتركوا قيامه وأقبلوا على الشهوات في شهر الصيام عن الشهوات، وقس على ذلك. قال الله عز وجل عن القرآن المنزل من عنده: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. تصور نفس الكتاب المنزل على نفس الرسول من عند نفس الإله سبحانه وتعالى هداية للبعض وضلال والعياذ بالله للبعض الآخر. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو إلا ذكر لا الآيات اللي في آخر سورة سورة الحاقة وإنه صلى الله عليه وسلم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تذكرة للمتقين، حسرة على الكافرين، بشيرا لمن اتبعه ولا في غنيمته لمن عصاه وخرج على امره صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الامر الفاصل الحاكم في كل ذلك هو الايه؟ الايمان. فالايمان نعمة مجردة تحول سائر ما يعطاه العبد الى نعم تجعله من الشاكرين، تجعله من الشاكرين. والشكر انما يكون كما قال القرطبي رحمه الله في تأويل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين من سورة التاسعة، والشكر لا يكون الا بثلاثة امور: ان تعرف من اعطاك. لما يجيلك شيء من يدهولك يقول له ده انا راح نستفي من خيرك يا بيه. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. ما الذي سخر هذا ليتصدق عليك او ليهدي اليك؟ الله سبحانه وتعالى. وتجد ان نفس الشخص الذي اهداه او تصدق عليه يتحول في لحظة اخرى عنك، وان ذهبت اليه تسأله لا يعطيك شيء. ما الذي حول قلبك؟ الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. ان تعرف من اعطاك وان ترضى بما اعطاك. تسأل ربنا سبحانه وتعالى بيديك شيء وانت تبص كده بايدك تعمل بايدك، تصور دي. يبقى تفخص النعم ده شيء مريع. كل ما يديك اشكر ليزيدك، واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ما الذي يحض العبد على كفران النعم؟ انه يقارن بينه وبين الاعلى منه في امور الدنيا، وهذا خلاف ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر الى من اراد ان ينظر الى من فضل عليه في المال او الخلق فلينظر الى من هو دونه. يعني ما تروحش تبص للي اقوى منك وانت مثلا انسان ضعيف، او الانسان الوسيم وانت انسان حظك من الوسامة قليل، او الغريب انت ربنا سبحانه وتعالى تركب في شيء تركبه. لا تنظر الى مالك السيارة، هذا يجعلك تتسخط هذا من الفكر. لكن لو نظرت الى الذي يتعلق في سيارة النقل العام خالص في رجله على السلم وطرف صباعه ماسك بيه وممكن يقع في اي لحظة، ستقول الحمد لله على عظيم نعمته. يبقى في امور الدنيا لا تنظر الى من فوقك، انظر الى من هو دونك. ساكن شقه وقصير لا تنظر الى ساكن الفيلا او القصر، انظر الى حارس العماره الذي يسكن في حجره تحت السلم تنبعث منها الروائح لروائح التهويه. مش كده؟ هذا يجعلك شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى، ان تعرف من اعطاك، ان ترضى بما اعطاك. الإمام الجنيد رحمه الله وهو يصف الزهد قال: ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك، ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك. تصور لو حققنا هذا القدر، هل ممكن يحصل لنا؟ أبدا، لأن هذه المرأة ليست في يدك، ليست حلالا لك، فلن ينظر إليها حتى مجرد النظر. هل كان ممكن تحصل سرقة، رشوة؟ ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيرشد عمر رضي الله تعالى عنه إلى خلق في غاية العلوم. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر مالا، اداله فلوس، فقال عمر: يا رسول الله أعطه من هو أحوج إليه مني. شوف الإيثار، أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إذا جاءك هذا المال من غير مسألة، من غير ما تطلبه ولا إشراف نفس، يعني ومن غير أن تتضرع إليه، فخذه، فإن شئت فكل، وإن شئت تطعمه غيره صدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني بيقول له إن المال إمتى تاخد الفلوس؟ الفلوس اللي جايه لك من غير ما تسال ومن غير ما تتطلع يقول لك حس هيجينا اهو هيجيب. لا لو المال بالشكل ما تاخدوش ارفضه. لكن المال الذي ياتيك من غير سؤال ومن غير ان تستشرف اليه نفسك خذ. ان شئت فكله حلالا لك وان شئت فاطعمه غيرك. صلوات الله وسلامه على نبينا المعظم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. فاذا كان الايمان هو النعمه المجرده فان اعطيت الايمان فكن من الشاكرين. ان تعرف من اعطاك وان ترضى بما اعطاك والاخيره ان تتقرب بما اعطاك ليكون نعمه حقيقيه. لانك ان عصيت بما اعطاك لا شكر. افرض واحد زي ما بنشوف يصل على زوجته لا الحمد لله كنا حاملين هم حنطهر ليه راس السنه منين استلمت المكافاه ويروح واخدها ويروح يسكر هو وهي مثلا في نادي من النوادي الليليه. هل ده شكر؟ هل ده حمد؟ ماذا اشكرك يا رب اشكرك يا رب ينفع؟ ولو ان رجلا اعطاه الله مالا من غير ان يتكلم راعى حق الله عز وجل في هذا المال وراعى حدوده ايضا. ربنا ورد كده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الايه؟ الظالمون. ظلموا مين؟ ظلموا ربنا؟ كده تظلم ربنا انت؟ ومن يتعدى حدود الله بآية أخرى فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله السلامة والعافية. معنا بعض الأسئلة. سأل يقول ما الحكم في طبيب يعمل في تخفيف النساء لغير العلل المرضية وإنما لزيادة الرشاقة وتكملة التبرج علما بأنه لا يمس العورات وإنما يرشدهن إلى الطريقة؟ ما دام لا يمس العورات وعمله قاصر على أو مقتصر على إرشادهن إلى طريقة التخفيف فهذا مباح لا حرج فيه. ورشاقة المرأة ليست من التبرج. التبرج هو إظهار العورات أمام الأجانب. وعلى كل حال السمنة في حد ذاتها في عصر الحاضر مرض. السمنة في عصر الحاضر مرض. كل إنسان يسعى إلى تخفيف نفسه. طبعا أنتم تعلمون أن الوسائل في العصر الحديث جعلت حركة الإنسان قليلة. يعني ميجي واحد يقول لك يا أنا كان أبويا زمان بيشرب كوباية سمنة الصبح. ثم انت تتعجب. ما تعجبش. كان بيشرب كوبايه سمنه لانه كان بيشتغل في الارض بالفاز من الفجر الى غروب الشمس. لو ما شربش كوبايه السمنه دي يقف. تحتاج الى طاقه وهناك وسائل استهلاك هذه الطاقه المخزونه في صوره دهن او كربوهيدرات سكرات او ما الى ذلك. لكن النهارده اللي راكب عربيه وبيطلع في اسانسير وقاعد في جهاز تكييف وما الى ذلك ما بيحرقش اي شيء من السعرات. فكل ده يخزن ويصيب عبئا على القلب. فهو واحد ماشي شايل 5 كيلو باستمرار يتعب. تقدر؟ ما تقدرش. اللي زاد 5 كيلو ده شايل 5 كيلو عبئ جليل على القلب وما الى ذلك. هذا لا حرج عليه في هذا الامر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله عليك. نظر شخص ان يقدم طعاما لرجل في بيته ولكن هذا الرجل ترك البلد وسافر فهل من حل في هذا النذر وجزاك الله خيرا؟ بارك الله فيك. ان كان هذا الرجل سافر ولا سبيل الى الوفاء بهذا النذر هنا يطبق الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كفاره النذر كفاره اليمين. كفارة النذر كفارة اليمين. فمن نظر نظرا لم يسمه أو نظر نظرا لا يطيقه فعليه أن يكفر كفارة يمين ويسقط عنه هذا النذر. يعني أطعم 10 مساكين من أوسط طعامك او يكسهم ولو بطائية حتى او جوربين جزء شربات يعني كل واحد، فان لم تستطيع فصوم ثلاثة ايام. ها نعم صم كده. الطيلسان يسمى كسوة، الجورب يسمى كسوة، كساني جوربا، كساني عمامة، كساني قلنسوة، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحديث السابق في صحيح مسلم وسنن أبي داود أن ابن عمر لقي رجلا من الأعراب فنزل عن دابته وأركبه وخلع طيلسانه فكساه إياه، طيلسان الغطاء بتاع الرأس. فقيل لابن عمر يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله إن الأعراب يرضون بأقل من هذا، ترجل أعرابي لو جيتوا أي حاجة هيفرح بيها، تديله الدابة تديله طيلسان؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن أباه كان أهل ود عمر، أبوك صاحب أبويا. طب إيه يعني؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يعني إذا أبائنا أخواننا لهم حق في البر حتى بعد الممات، تدعيله وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، تستغفر له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع للميت درجته في الجنة. طبعا هو يرى هذا في قبره، فيقول أي رب أي شيء هذا؟ فيقول عز وجل ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك إلى آخره. فأعمال البر لا تنقطع حتى بعد الممات. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم تسخير واستخدام الجن المسلم في علاج السحر والمسح؟ أولا أنت لا تعلم إن كان مسلما أم لا، وفي الحقيقة أنت لا تسخر الجن، الجن هو الذي يسخرك قبل أن يؤدي لك بعض ما تطلبه منه، لابد أن يطلب منك أولا. وقد مرت بي حال رجل من شبه الخيمة كان معه ملك من ملوك الجن، عرفت فيما بعد أن هذا الجن أمره أن يصوم 50 يوما، خلي بالك، وأن يفطر على زيت قبل المغرب، قبل المغرب يبقى نصر المسلمين. شفت كيف؟ طب هو يقول لك طب هو يقول انا مسلم انت لا تعرف. النبي عليه السلام في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند البخاري في كتاب الصدقات، في الحديث النبي عليه السلام استعمل ابا هريره على صدقه الفطر، فضبط رجلا يسرق من طبق الصدقه، فتوسل اليه رجل فتركه، في الليله التاليه ضبطه يسرق ايضا فتوسل اليه فتركه، في الثالثة قال لن أتركك لابد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل دعني وسأدلك على عمل من عام من أعمال الخير، إذا أمسيت أو إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذاهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، صدقك يعني دلك على خير لكن هو طبيعته هو ايه؟ كذوب. فإياك ان تسعى في تسخير الجن، هو الذي سيسخره. اما ان عرض الجن عليك ان يعينك فلا بأس بذلك، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم، لأن الجن مكلفون كما كلف الإنس. النبي عليه السلام أرسل بعث إلى الثقلين فالجن مأمور أيضا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. متى نقرأ الفاتحة خلف الإمام الذي لا يترك فترة بعد أن يقرأ هو الفاتحة؟ الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى أن قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، يعني مثلا يقول الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم،
الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين،
واخد بالك؟ حتى أن الإمام لم يترك لك فرصة وقرأ سورة الفاتحة في نفس واحد. بعض الناس يعملوا كده: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يمشي كده وأنت مشي، لا تتمكن. فلا بأس من أن تقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام، لا حرج في هذا. روى الإمام أبو داود والنسائي والترمذي والدارقطني في إسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، عليه الصلاة والسلام، ثقلت عليه القراءة، فلما انطلق من صلاته قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: أي أيوة والله يا رسول الله، إنا لنفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، حد شئ رب الإمام، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يعني أثناء قراءة الإمام لا تقرأ إلا إن كنت ستقرأ بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث في الحقيقة هو الحجة الناصعة للإمام الشافعي رضي الله عنه، فإنه هو الذي ذهب إلى أن قراءة الفاتحة فرض على كل مصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في صلاة سرية أو جهرية، لأن الحديث كان في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية.
بيحضر إيه؟ ما هو أنت عارف اللي جابت اللي حضرت فاشل اللي كده؟
الأخ يقول: طيب واللي يحضر الإمام راكع؟ الذي يدرك الإمام راكعا أليست تحسب له هذه الركعة؟ مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، فكيف تقول إن قراءتها ركن في كل ركعة؟ الإمام الشافعي الذي يرى أنها ركن ولا بد منها في كل ركعة هو الذي وافق الجمهور أيضا في أن من أدرك الإمام راكعا احتسب هذه الركعة. طب ليه؟ قال: والله الحديث بيقول كده، الحديث هو الذي جاء بهذا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. مع أن هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين أهل العلم، لكن الأئمة الأربعة على كل حال أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا ليس بينه وبين مذهب الشافعي تعارض، بل الشافعي يقول بالأمرين جميعا: من قام مع الإمام ففرض عليه أن يقرأ الفاتحة، إن أدرك الإمام راكعا فقد سقطت عنه الفاتحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، مع العلم بأن هذا الحديث ضعيف. ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب في يوم الجمعة بالنسبة للمصلين؟ بالنسبة للخطيب السنة أن يشير بالسبابة فقط. ففي صحيح مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى الإمام حين دعا يوم الجمعة على المنبر يرفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عند الدعاء على أن يشير بالسبابة صلوات الله وسلامه عليه. أما من عدا الإمام من المأمومين فالأصل أن ترفع اليدان عند الدعاء، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، فلا يستثنى من هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل، ولم يستثن الدليل إلا الإمام على المنبر. أحبك الله الذي أحبتني فيه. تركت إذاعة القرآن الكريم في المنزل مفتوحة، وأنا نائم والقرآن يتلى في المنزل والأسرة نائمة، هل هذا حرام؟ لا، ليس حراما، هذا ليس حراما يا أخوانا. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حكى الإمام أحمد وغيره الإجماع على أن المراد بالآية القرآن الذي يتلى في الصلاة والذي يتلى في خطبة الجمعة فقط. أنت مأمور بالإنصات والإمام يقصد، صح؟ طيب، ومأمور بالإنصات عند قراءة الإمام إلا إن كنت ستقرأ فاتحة الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أما ما عدا هذين الموضعين فإذن الإجماع مخصص لهذه الآية، وإلا لو كانت الآية على عمومها، لو أن إنسانا يسير في الطريق مثلا وفي ميكروفون زي عمر مكرم بيذيع القرآن، لازم الناس تقف ولازم الناس تنزل والراكب يقف عشان إيه؟ ينصت. ما إذا قرأ القرآن فاستمع، أنت مأمور بالاستماع، إذا تقف ما تمشيش. لكن الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو داود وغيرهما حكي الإجماع على أن المراد بهذه الآية القرآن الذي يتلى في الصلاة وفي خطبة الجمعة. فعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. إنسان يقول دائما علي الطلاق، فهل الطلاق يقع على واحدة أم على الاثنتين؟ مع العلم بأنه متزوج باثنتين. إذا قال الرجل، سيأتي من صيغة السؤال الآن، لكن لو أن رجلا كان متزوجا من امرأتين طلق كل واحدة منهما طلقتين، إذا كل امرأة بقي لها إيه؟ طلق. فقال الرجل: زوجه طالق، أشهد أزوجك طالق، ولم يحدد، تحرم عليه المرأتان، تحرم عليه المرأتان. وهذا مذهب جمهور العلماء. كالرجل الذي اختلطت ذبيحته بميتة، افرض ان البرميل عند برك عنفراق رمي فيه فرخة ميتة، والرجل راح ذبح لك فرخة، قال بسم الله اكبر واحرميها، وانت تبص لقيت فرخة ميتة اصلا موجودة جوه، ولم تستطع ان تميز بين الاثنين، يبقى الفرختين محظمتين، لانه ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فهو حرام، وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب، وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فهو ايه؟ هو حرام. لكن الرجل اذا قال علي الطلاق، علي الطلاق دي لفظة غير صريحة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه لفظة غير صريحة، على الطلاق يعني معناها يلزمني أن أطلق امرأتي إن حصل كذا، يلزمني. الرجل التزم شيئا ولم يوفي به، يعني زي ما تقول لابنك لو تأخرت تحت أنت بتجيب الطلبات حموتك، تأخر ولم تموته ولم تضربه، خلاص يبقى هذا يجري مجرى القسم. أراد الرجل أن يلزم نفسه أو أن يلزم غيره بشيء، قال علي الطلاق من تخارج، أو علي الطلاق من داخل، أو علي الطلاق من واجب، فما دام قد أجراه مجرى الحرف ففيه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، لا يقع. لكن إن نوى بذلك الطلاق، يعني هو يقول علي الطلاق، عقد العزم على أن تكون هذه الكلمة بمعنى أزفت طالق إن فعل كذا، يبقى خلاص إن وقع الشرط وقع الإيه؟ الطلاق. فكيف يقع الطلاق في هذه الحالة على الصورة التي ذكرتها؟ سائل نقول: جزيكم خيرا، بارك الله فيك، وإنسان إن شاء الله يتبرك بذكر الله عز وجل، لكن لعل السائل أراد أن لا يكتب لفظ الجلالة في الورقة ربما يعني تمتهن أو شيء. ذكرتم أن نترحم وندعو لهذه المنتحرة التي أرسلت أجيالا، فهل يحق لنا هذا؟ أنا قلت قد يقال، قد يقال هذه المرأة أكثرت على نفسها وهي تحتاج إلى طلب المغفرة لها، لكن على كل حال اعلم أن الإنسان إن مات مسلما فينبغي أن نترحم عليه، أفسد أو لم يفسد، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يطلق الصلاة على مرتكب الكبائر لكن يقول صلوا على صاحبكم، يترك الصلاة زجرا وردعا لغيره، إن فعل ما فعل هذا الميت فلن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي لمن يقتدى به أن يترك الصلاة على الفساق ودعاة القبور، ولكن إتماما للسنة ليقل للناس صلوا على صاحبكم أو على صاحبتكم. وقد ورد حديث من قبيل المتواتر ثبت عن جماعة من الصحابة عن حذيفة وابن عباس وأبي هريرة وأبي بكر وأبي سعيد الخدري، والحديث بالصحيحين وغيرهما، وعن جماعة آخرين من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت جمع أبناءه فقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، أنت كنت أحسن أب في الدنيا. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، يحرقوا بالجسم، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاطف يعني أول ما تحال إلى رماد انتظروا، فإذا كان يوم عاطف فبردوا نصفي في اليم ونصفي في الريش، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لن يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق وربي لا يفعلن كذا الرواية، فلما مات فعلوا ذلك، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم، كل الخطة التي عملت به فشلت في لحظة، كن فإذا هو رجل قائم بين يدي الله عز وجل، فقال عز وجل أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فما لبث عز وجل أن تلافه برحمته. لكن قد يقال هذا الرجل كان خائفا من الله قبل أن يموت، وهذه المرأة ماتت منتحرة، والانتحار أكبر جريمة يرتكبها مسلم في حق نفسه، يعني الانتحار أكبر معصية ورد فيها وعيد بعد الكفر. شوف في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تربى من شهر الحجاب، أي واحد يرمي نفسه من مكان عالي، من تردى من شاهق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. هل الوعيد ورد على أي معصية من المعاصي؟ خالدا مخلدا أبدا. ومن تحسى سما شرب سم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم، عمال يخبط نفسه وينغز نفسه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. على كل حال أمرها إلى الله. أنا أردت فقط أن أقول للإنسان يعني حتى من أراد أن يتأول فليتأول على هذا المعنى، هذه المرأة أثرت على نفسها وهي في حاجة إلى الدعاء وطلب المغفرة. تفضل. لكن الرأي تمسح ده، الرأي تمسح ليه؟ احنا دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام يقول يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه اهله وماله وعمله، فيرجع اهله وماله ويبقى عمله. والحديث ثابت في صحيح مسلم. طيب هذه ومثلا الاحاديث الاخرى من زمان ان الميت لما بيجي يسأل ان كان من اهل سورة البقرة تيجي سورة البقرة عن يمينه وسورة آل عمران عن شماله. انت بقى راح تتبرك ليه؟ هل انت مثلا تعرف ان فيلم الكرنك هيجي عن اليمين يجادل وفيلم خلي بالك هيجي عن الشمال يجادل؟ يا اخوانا روضائية والعياذ بالله، ده شغل الزهماء والرعاة. والنساء قاعدين في البيوت يعيطوا على الأميرة ديانة تخبرك، وبعضهم يقول لك دي كانت بتحرك شفيفها قبل ما تموت يمكن قالت لا إله إلا الله. تخبرك من الله يعني كأن الإنسان يلغي جميع القواعد أو هو معنى خص أصلا، فأريد أن يدخل الناس زي ما أحد العلماء أن تعرفونه كتب مرة مقالات في السلف مقالات حوار مع الله، كتب فقه حكيم حوار مع الله توفيق يا رب معقول تدخل بتهوبن النار وهو اللي عمل السنسليات العظيمة دي؟ الله لا يا توفيق مش معقول. الشيخ محمد مدخل الشيخ محمد باب الشعراني رحمة الله عليه قال لك ده كفر بالله تبارك وتعالى، وانا اتحدث هؤلاء توفيق الحكيم يوسف ابليس ومن كان الثاني حنيف منصور اتحدث ثلاثة أن يناظروني في العلن أمام الناس. طبعا محدش فيهم قابل للتحدي، يعني كل واحد عايز يدخل الناس يتصرف بالناس على هواه. بارك الله عليك. رجل استأجر محلا من رجل نصراني على أن يكون العقد مشاهرة بالمفهوم طول العمر كما يقولون، ولكن صاحب المحل استغل جهل المستأجر وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكتب العقد بالجدك، ثم بعد عدة سنوات تقارب 20 سنة قال له أريد المحل، فلم يرضى المستأجر فاشتكى، ثم عرض المالك مبلغا من المال، فما الحل الشرعي في هذا الأمر؟ وجزاك الله خيرا بارك الله فيك. الحل الشرعي في هذا الأمر أن تسلمه ملكا، واعلم أن عقد الإيجار إذا لم ينص فيه على مدة معينة أو نص فيه على مدة يغلب على الظن هلاك العين المستأجرة خلالها أو هلاك أحد طرفي العقد كان العقد باطلا بإجماع المسلمين، كان العقد باطلا بإجماع المسلمين. حتى هذا الإجماع غير واحد، وكان الشيخ نظر حتى كتب في الجرائد هذا الكلام وهاجمته مجلة روزا اليوسف. يبقى عقد الإدارة لابد أن ينص فيه على مدة للإدارة وأن ينص على مدة معقولة. والمثل المضروب في كتب الفقه لتفهيم المسألة يقولون مثلا كأن يستأجر منه حمارا لمدة 200 سنة، مفيش حمارة بتعيش 200 سنة، ولا في واحد من الناس غيران بيعيش 200 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. سيكون العقل ها؟ الأخ يقول عقد يبقى باطل ولا فاسد؟ الفاسد هو الباطل في مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.